الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الرابع من كتاب الإدارة المدرسية وتعبئة قواها البشرية في المملكة العربية السعودية. يحتاج المدرس الجديد إلى مساعدات في الجوانب الآتية: تذليل المعوقات لمواجهة بعض المشاكل الشخصية كإيجاد مسكن مناسب وممارسة بعض النشاط الاجتماعي في بيئته الجديدة. ثانيا، التعرف على بعض معالم البيئة الثقافية والروحية والاجتماعية. ثالثا، تفهم الخطط والسياسات المتعلقة بالنظام التعليمي وبالمدرسة. رابعا، الإلمام بواجباته المهنية. خامسا، التعرف على الأدوات والمعدات التعليمية. سادسا، التعرف على حقوقه ومسؤولياته وفرص الترقي المتاحة له. وتعتبر الأيام القليلة الأولى في التدريس على جانب كبير من الأهمية بالنسبة للمعلم، ولكنها في الوقت نفسه أيام عصيبة، فتأثر المعلم الجديد بها عميق لدرجة أنها قد تسبب له الفشل. وأخطر ما يصطدم به المدرس الجديد: أولا، عندما يكتشف أن التنافس والحقد يسود بين زملائه. ثانيا، عندما يواجه مناهج جامدة لا تسمح له بتطبيق ما درسه من أساليب حديثة. ثالثا، عندما يصطدم بقيادة تفقده ثقته بنفسه ولا تهتم باستقباله. ومن ثم فإن على مدير المدرسة ما يلي: أولا، أن يعرفه بزملائه. ثانيا، أن يحدد له تفاصيل العمل وكيفية أدائه ويناقش ذلك معه في تأن. ثالثا، أن يساعده في تفهم روح المدرسة والتعرف على سياستها. رابعا، أن يكون أمينا معه ولا يقتصر على ذكر مميزات العمل الجديد، بل يوضح ما يحتمل أن يقابله من عقبات ومشكلات مستقبلة حتى لا يصطدم بها، بل يكون مستعدا لمواجهتها. خامسا، أن يعقد اجتماعا لجميع المدرسين الجدد قبل افتتاح الدراسة ليتعرف على مطالبهم ومشاكلهم، وليقدم معونة تحقق أمنا واستقرارا ليندفع كل منهم في عمله. سادسا، يراعي المدير عند توزيع العمل أن يعهد للمبتدئ تدريس المواد التي تخصص فيها، وألا يطالبه بإعداد مناهج متنوعة كثيرة. سابعا، يراعي المدير ألا يحقق راحة لقدام المدرسين على حساب الجدد. ثامنا، بمجرد تعرف المدرس الجديد على مواد تدريسه يجب أن يتلقى معونة فيما يتعلق بمحتويات المنهج والكتب المقررة التي يمكنه أن يستعين بها. تاسعا، تعريف المدرس المبتدئ بحدود سلطاته في حفظ النظام بالفصل الدراسي والجهات التي يمكنها أن تقدم له مساعدات في حالة خروج التلاميذ على النظام. عاشرا، يراعي المدير إبعاد الطلاب المشكلين عن الوصول للمعلم الجديد حتى لا يصطدم بهذه النوعية من التلاميذ في بداية حياته العملية. حادي عشر، يتولى المدير بالتعاون مع قدام المعلمين توضيح ما أحرزته المدرسة من تقدم علمي وفي النشاط المدرسي، ليساعد المدرس الجديد على الاعتزاز بها والانتماء إليها. ثاني عشر، يشرك المدرس الجديد في لجان المدرسة حتى تكون هذه فرصة لمزيد من الشعور بالانتماء. ثالث عشر، لا بد أن يطمئن على استقرار أحواله المعيشية، لأنها تؤثر حتما على موقفه داخل الفصل. وحبذا، لو عهد إلى مدرس قديم بمرافقته داخل المدرسة وخارجها يقاربه سنا ومزاجا، فإن المدرس الجديد قد يجد حرجا في الاستفسار عن بعض الأشياء من المدير، وقد يشترك في ذلك أولياء الأمور، ويساعد ذلك على توثيق الصلة بين المدرس والمجتمع المحلي. دور مدير المدرسة في النمو المستمر للمدرسين. تقتضي وظيفة التوجيه التربوي لمدير المدرسة أن يعمل بصفة مستمرة لتحسين مستوى المعلمين عن طريق توفير أنواع الخبرات التي تساعدهم على النمو وإشراكهم في مواقف يستغلون فيها قدراتهم ويشعرون خلالها بالسعادة والرضا. إن على المدير الاهتمام بالتفاعلات والعلاقات قدر اهتمامه بالمهارات والكفايات، وتمثل ثقته بالعاملين وإيمانه بقابلية كل منهم للنمو والتحسين عنصرا رئيسيا في المناخ الضروري لإحداث النمو، وإلا فقدوا حماسهم ورغبتهم في تحسين أدائهم. ويتطلب النمو المستمر للمعلمين جهود المدير في جانبين: الأول رفع الروح المعنوية للمعلمين، ورجل الإدارة ينبغي أن يتوفر لديه مهارة التعامل مع الناس، وإذا نجح في ذلك فقد أسهم في رفع الروح المعنوية للعاملين معه. والروح المعنوية هي اتجاه عقلي يدفع الفرد إلى التوحد مع الجماعة والتحمس لتحقيق أهدافها والولاء للقائد بطواعية والتعاون الإيجابي مع الزملاء والكفاية في العمل والإحساس بالسعادة والرضا عنه وعدم الرغبة في تغييره. وإذا اهتم مدير المدرسة بخلق الجو الذي يشعر فيه كل مدرس بالرضا عن نفسه والميل نحو العمل مع الآخرين لتحقيق أهداف المدرسة، فإنه بذلك يعمل على رفع معنويات العاملين معه. وهناك أمور تساعده على تحقيق ذلك نوجزها فيما يلي: أولا توفير ظروف عمل سارة في المدرسة: النظافة، التهوية الجيدة، حجرة خاصة لراحة المدرسين، دورة مياه نظيفة لهم، توفير الخدمات المريحة لهم داخل المدرسة. ثانيا الشعور بالانتماء، تقبل الجماعة للفرد. طبيعة عمل المعلم هي أن يعمل مستقلا مع تلاميذه، وعلى المدير توفير مجالات العمل الجماعي كاللجان وإسهام المدرسين في مشروعات مشتركة كتنسيق المدرسة أو معالجة مشكلات تربوية عامة أو حفلة أو مسامرات أسبوعية ليخلق الشعور بالانتماء ويقضي على الانعزال. ثالثا المعاملة العادلة في العمل وتوزيع المسؤوليات وعدم تقريب فئة متملقة وإعطاء سلطات لمن لا يستحق أو سماع الوشاية. رابعا الاعتراف بقيمة الفرد من رؤسائه وزملائه وتلاميذه، وذلك يحبب المدرس في مهنته، فربما كان ما يوجه للتعليم والمعلمين حاليا من نقد يسبب تردد الشباب في الالتحاق بمهنة التدريس. خامسا تحقيق احترام الذات، وهو يتضح في نوع العلاقة بالرئيس، فإذا كانت على أساس الخضوع والطاعة فقد الفرد احترامه لذاته وانخفضت معنوياته. ولا بد للمدير الحكيم من تشجيع المدرسين على الاعتماد على النفس وتحمل المسؤولية، وأن يكون دائما مستعدا لتقديم المشورة عندما تطلب منه. وعلى المدير ألا يقلل من شأن أي فرد، بل يشعره بالتقدير والاحترام في كل المواقف بما فيها مواقف الخطأ. وعلى المدير تشجيع المبادئة والابتكار والتقليل من القيود والتعليمات. سادسا الإسهام في وضع سياسة العمل، وإذا كان مصدر السياسات سلطة أعلى يعرف المعلمين بها ويتيح لهم فرصة مناقشتها قبل بدء تنفيذها. ثانيا تشجيع النمو المهني للمعلمين، على المدير إعداد برنامج للنمو المهني المستمر، وهناك عدة أساليب يستعين بها في هذا المجال، وهي: أولا، الاهتمام بنموه شخصيا أي الذاتي مهنيا، وذلك بالاطلاع ومتابعة البحوث التي تنشر، فإن ملاحظة المعلمين لما في مكتبه من جديد حافز يشدهم لمداومة الاطلاع، ويشجع المعلمين على حضور حلقات التدريب ويسهم معهم بما يشعرهم بندواها. وتعليق المدير على فكرة تربوية أو مقال قرأه كفيل بحث المعلمين نحو مزيد من النمو المهني. ثانيا، زيارات الفصول وحجرات الدراسة. إن استخدام هذه الزيارات بغرض الكشف عن أخطاء المدرسين ومحاسبتهم بضعف يضعف من قيمتها كوسيلة لنمو المدرس. أما إذا وجهت للكشف عن الجوانب التي يحتاج فيها المدرس للمساعدة، وإذا تمت بطريقة تعاونية في ظل صلات ودية وثقة متبادلة، فإنها تعد أفضل وسائل لنمو المعلمين. وحتى تصبح الزيارة موضوع مناقشة بين الموجه والمدرس، ينبغي أن يكون المدرس على علم سابق بها أو يكون هو الداعي إليها. وتهدف الزيارة إلى التعرف على طبيعة عملية تعلم التلاميذ ونوعها وما يستعين به المعلم من وسائل وأدوات لاستفادة التلاميذ وتوجيههم. لذلك وجب أن يكون واضحا لكل من المدير والمدرس أن الهدف الأساسي من هذه الزيارة ليس تقويم المدرس، وإنما دراسة موقف تعليمي وفحص الأساليب المتبعة والسعي نحو تحسينها بالتعاون من جميع الأطراف. وقد يلاحظ مدير المدرسة من خلال زيارته للفصول مشكلات شائعة بين عدد من المدرسين، مما يدعوهم إلى عقد اجتماع عام لمناقشة ودراسة أسبابها واقتراح أفضل الحلول. ومن المرغوب فيه أن يعد مدير المدرسة جدولا يحدد مواعيد زيارة الفصول المختلفة يتفق مع ظروف الفصول والمعلمين، ويتيح له فرصة تخطيط عمله اليومي، ولا داعي للمساواة في عدد الزيارات بين جميع المعلمين، فإن الجدد يحتاجون إلى عدد كبير، والمعيار الذي يحدد عدد الزيارات هو حاجة المعلمين ما دامت الزيارات تهدف إلى إعداد المعلم ومساعدته في تحسين عمله بلا إثارة خوفه أو قلقه. كما يراعى عند تسجيل ما يدون من نشاط داخل الفصل عدم رؤية المدرس للتسجيل قدر المستطاع، حتى لا يتسبب ذلك في ظهور علامات الإثارة والانفعال أمام التلاميذ. وما دام المدرس على علم بالزيارة فيحسن أن يرافقه المدير من بداية الحصة حتى لا يكون سببا في قطع المناقشات، ويجلس في وضع يسمح له بملاحظة التلاميذ في تفاعلهم الطبيعي مع المدرس. ومن الملائم أن يتذكر المدير أن الدرس الذي يحضره ليس هو الصورة لكل الدروس، فغالبا ما يحظى بعناية أكبر في إعداده. كما أن المدرس يكون أكثر تهيبا، وعليه أيضا أن لا يقاطع المناقشات الدائرة في الفصل أو يحاول القيام بالتدريس، لأن ذلك يسيء إلى المعلم ويبعث على استخفاف التلاميذ به. وغني عن الذكر ألا يحاول المدير نقد المدرس أمام تلاميذه أو توجيه اللوم إليه، بل يقدم له الشكر ويعبر عن استمتاعه بالدرس عند مغادرة الفصل لكي تحقق الزيارة هدفها. ويجب أن يعرض المدير على المعلم تقريره الوصفي الذي يتضمن ملاحظاته على النشاط التعليمي والوسائل المستخدمة داخل الفصل. ويتيح له قراءتها في تمعن وتحليل ما جاء به قبل اجتماعهما معا لمناقشتها وتدارسها بغرض التحسين، على أن يراعي في ذلك قدرات واستعدادات كل من المدرس والتلميذ، ويتفادى إصدار الأحكام وذكر التعميمات كعبارة المدرس متوسط مثلا، لأنها لا تعبر عن فكرة محدودة وليس لها دلالة واضحة، كما أنها لا تصلح موضوعا للمناقشة، بل قد تسبب غضب المدرس بما يقضي على فرص التعاون في تحسين العملية التعليمية. ويحسن أن يحتفظ المدير بسجل خاص يتضمن هذه التقارير مما يعاونه في المتابعة والتخطيط للزيارات المقبلة. كذلك يساعد على تحقيق أهداف الزيارات إيمان الموجه التربوي أو المدير أنه ليس الوحيد الذي يملك المعارف والخبرات، بل اعتقاده أنه هو نفسه ينمو مهنيا عن طريق تلك الزيارات وما يعقبها من مناقشات. وتقع على المدير مسؤولية تشجيع تبادل الزيارات بين المعلمين والتخطيط لها بمعاونة المدرس الأول، خاصة زيارة من يعد منهم درسا نموذجيا لتصبح الخبرات الناجحة مشاعا بين الجميع. ثالثا، الاجتماعات الفردية والجماعية. أولا الفردية، ويكون أثر زيارة المعلم في الفصل أو رغبته في مناقشة مشكلة مهنية أو بناء على طلب المعلم لمعالجة صعوبات معينة، ويحسن أن يكون في حصة خالية في حجرة هادئة بعيدا عن مكتب المدير. يجب ألا يطول أو يقصر أكثر مما يجب، وأن يعمل المدير والمعلم على إنجاحه بأن يعد كل منهم للاجتماع بمذكرة توضح موضوع المناقشة، وعلى المدير أن يستخدم اللياقة في هذه الاجتماعات حتى لا يسيء المعلم فهمها أو يعتبرها تحديا لكفاءته المهنية فيتخذ موقفا دفاعيا أو هجوميا. إن العلاقة الودية المهنية هي لب الاجتماع التعاوني المعتبر، ويجب ألا يتعالى المدير أو يحتكر الحديث أو يطالب المدرس بالانقياد لأفكاره، بل يتيح له استقلالا ذاتيا ونموا يتم من خلال الدراسة المشتركة، ونقدا ذاتيا حتى يتقبل المعلم عن رضا اتباع أساليب التحسين النابعة منه وأن يتحمس لها. ثانيا الجماعية، وهي اجتماعات هامة لتبادل الخبرات، وتنقسم إلى اجتماعات لكل المدرسين على اختلاف موادهم، وهذه تصلح لمناقشة قضايا وتجارب تربوية عامة، واجتماعات لمدرسي مادة معينة قد يحضرها الموجه المختص، وهذه تناقش فيها مشاكل تدريس المادة وأساليب إعداد دروسها والتجارب الرائدة في طرق التدريس فيها. وهذه الاجتماعات بأنواعها تحتاج إلى إعداد ممتاز وجدول أعمال، حيث إنها حساسة ويلزم ألا تطول ولا تكثر فيها المناقشات غير المجدية. ويجب ألا يتبادر إلى الذهن أن مناقشة تقويم التلاميذ أو إعداد الامتحانات مثلا هي عملية إدارية، بل هي فنية في الدرجة الأولى، فالأساس التربوي هو نمو الطالب، ولا يقل أن يكون إنماء الطالب عملا فنيا وقياس النمو عملا إداريا. حبذا لو استطاع مدير المدرسة أن يجلب لها خبراء في المواد وفي التربية ورجالا من رجالات الفكر في كل اجتماع يتحلق المدرسون فيه حول مائدة العلم، حتى يحس المعلمون جدوى هذه الاجتماعات في نموهم المهني، ولا تكون مجرد وقت ثقيل يقتطع من وقتهم ليسمعوا فيه أوامر وتعليمات وتحذيرات وإنذارات، حتى التعليمات التي تحمل أعباء جديدة يجب أن تلقى عليهم في صور تعاونية ليحس كل منهم أنه لن يكون وحده عند تنفيذ هذه الأعباء، بل متعاونا مع مدير المدرسة وزملائه في ذلك التنفيذ. والرحلات الجماعية للمعلمين لو استغلت بلا باقة ربما تكون فرصة ممتازة لمناقشة كل جديد ولتفجير طاقات المدرسين والتخطيط لأنشطة تفيد العملية التعليمية. ثانيا، مسؤوليات مدير المدرسة تجاه البرنامج التربوي. أولا، يساند في تطوير البرنامج التربوي العام للمملكة. ثانيا، يبذل جهدا في تنفيذ وضبط البرنامج التربوي العام ليتلائم وحاجات التلاميذ في مدرسته. ثالثا، يدرك طبيعة محتويات البرامج التعليمية المختلفة وعلاقة كل منها بالآخر ومدى ما يفيد التلاميذ منها. رابعا، يشجع استخدام الوسائل التعليمية المتقدمة. خامسا، يعطي وقتا وجهدا كافيا لتحسين العملية التربوية في داخل حجرات الدراسة بالعمل مع المدرسين فرادى داخل وخارج حجرات الدراسة. سادسا، يشجع انتظام التلاميذ بالمدرسة بملائمة وضبط برامج التعليم واتجاهاته وأساليب تنفيذه مع حاجات التلاميذ في المدرسة. سابعا، يضع جدولا دراسيا للمدرسة يحقق ما يلي: ألف، حصول التلاميذ تربويا على ما يلائم حاجاتهم الشخصية. ب، أحسن عائد من إنتاج هيئة التدريس. جيم، تسهيلا وتشجيعا للتجريب والتجديد في برامج التعليم. دال، تكوين مجموعات من الطلاب يختلف حجمها حسب طبيعة المادة التي يدرسونها وطرق التدريس والإمكانيات الصحية. ه، أقصى استخدام لجميع قاعات الدراسة والحجرات الخاصة كالمعامل والتربية الفنية وغيرها. واو، أقل اعتراض للعمل التربوي بأنشطة غير ضرورية تعطل سيره داخل حجرات الدراسة. زي، أكفأ الاستخدامات للزمان والمكان. ثامنا، يتحاشى التركيز على جزء من أجزاء المنهج التربوي على حساب جزء آخر. تاسعا، يبدي فهما جيدا لعملية التدريس والتعليم. عاشرا، يحفز وينظم المجموعات الجامعية التي تدرس المشاكل التربوية في مدرسته وتقوم بتجارب تربوية ويقدم كافة التسهيلات لها. 11، يهيئ لمدرسيه فرصا دائمة لمتابعة ومشاهدة دروس وحصص نموذجية. 12، يحفز ويقوم تقويما لكل مكونات المناهج والبرامج الدراسية. 13، تساعد قيادته على تطوير المنهج العام وتجديده من حيث النشاط التجريبي وطرق التدريس وأساليبه واستخدام الوسائل التعليمية. 14، يتعرف مع مدرسيه على الموضوعات التي تحتاج إلى دراسة داخل مدرسته ويقدم برامج ذات ارتباط تام بالمنهج العام. وفي كل ذلك يعد ويعاون مدرسيه لتدريس البرامج بمفاهيم جديدة وأعماق جديدة تساعد على أحسن مستويات الأداء. ثالثا، مسؤوليات مدير المدرسة تجاه التلاميذ. أولا، سلوك الطالب. أولا، يساهم مع التلاميذ والمدرسين في وضع مستويات للسلوك الطيب. ثانيا، يعمل على تأكيد ووضوح واستمرار سياسة المدرسة تجاه النظام المدرسي. ثالثا، يعامل تلاميذه بحزم وعدالة، وفي الوقت ذاته يحترم كلا منهم كفرد. رابعا، يقدم التوجيهات لكل نواحي العمل المدرسي بينما يوزع العمل الروتيني على المدرسين. برنامج التوجيه: أولا، يعد برنامج التوجيه ويحتوي على: ألف، تركيز كبير على الإرشاد التعليمي والنفسي. ب، الاهتمام بمساندة التقدم والنمو أكثر من الاهتمام بالدواء والعلاج. جيم: تحمير المدرس أكبر المسؤولية في إرشاد تلاميذه. دال: تحمير الموجه المسؤولية الأساسية لتقديم الخدمات بالمساعدة المختصة للمدرسين في لقاءاته معهم. ها: وضع الجامعة في الصورة بالنسبة لهذا المنهج وكسب رضاها عنه. جيم: برنامج نشاط الطالب. أولا، يتحاشى أن يتجه التلاميذ للعمل لغير صالح المدرسة والمجتمع. ثانيا، يضع برنامجا للنشاط محتوى. ألف: إطارات النمو والتقدم للتلاميذ تشغل أهم الاعتبار. باء: توازن بين الحاجات البدنية والاجتماعية والثقافية للتلاميذ. جيم: يشترك فيه كل التلاميذ. دال: تواكب الأنشطة البرنامج التربوي وتنبثق منه. هاء: تستخدم قابليات وقدرات وهوايات المدرسين في تنظيم وتجديد النشاط المدرسي. واو: برنامج زمني للنشاط المدرسي. زي: استمرار تقويم ومراجعة مستمرة. برنامج الصحة والأمن: يضع للأمن والصحة برنامجا محتوى. ألف: تقديم التقارير ورفعها لجهات الاختصاص عن كل ما يشكل خطرا على الصحة أو الأمن بالمدرسة. باء: التكامل مع البرنامج التربوي العام. جيم: استخدام كافة الخدمات الصحية وخدمات الأمن المدرسي التي يمكن أن تقدمها الجهات المتخصصة. دال: التدريب على برامج عملية للصحة والأمن كالمرور وإطفاء الحرائق إلى آخره. رابعا، مسؤوليات خاصة بالعلاقة بين المدرسة والمجتمع. أولا، يبدي فهما للتركيب الاجتماعي وحاجات المجتمع ورغباته. ثانيا، يدرك أهمية تقبل الجماهير ودعمها لكل برنامج تعليمي جديد ولكل إدارة فعالة ولكل عملية جديدة في التعليم. ثالثا، ينظم استخدام المجتمع لإمكانيات المدرسة في حدود سياسة التعليم. رابعا، يساعد الآباء على فهم ما يدرسه الأبناء وعلى متابعة تقدمهم. خامسا، يستفيد من الجهد المتعاون بين المدرسين والتلاميذ وأعضاء هيئة المدرسة والآباء في توعية المجتمع بأهداف المدرسة وأنشطتها ومشاكلها. سادسا، يساعد ويعاون في كل نشاط لصالح المجتمع. خامسا، مسؤوليات خاصة بالإدارة المدرسية. أولا، يقدم تقارير دقيقة في أوقاتها وكلما دعت الحاجة أو طلبت منه. ألف: التقارير المالية. باء: غياب وحضور التلاميذ والمدرسين. جيم: لديه بيانات دقيقة عن هيئة التدريس وكذلك تقارير لتقويم كل منهم. دال: يضع نظاما متكاملا للتقارير عن التلاميذ في ميادين: الحضور والغياب، اختباراته واستجاباته للإرشاد، نشاطه. هاء: لديه تقرير منظم ومستمر عن الانتظام، الأثاث، موقع المدرسة ومبناها، المكتبة والمراجع، نشاطه، التوريدات والخامات. واو: يقدم كافة ما يطلب من تقارير لجهات الاختصاص في أوقاتها. ثانيا، يقدم للحصول على احتياجات المدرسة. ألف: توصيات للمطلوبات من أجل رفع مستوى الأداء في برامج الدراسة. باء: طلبات للجهات المركزية، يعلم أيها يطلب منها. جيم: يستخدم جهات المتابعة للحصول عليها. دال: ينظم مستودعات المدرسة تنظيما يوزع فيه المواد والأثاث التي يحصل عليها. هاء: يعمل مع هيئة المدرسة في استخدام ما يحصل عليه من إمكانيات. ثالثا، في استخدام وصيانة أجهزة المدرسة، يستخدم ويستفيد أكبر الاستفادة من إمكانيات المدرسة مثل حجرات الدراسة والحجرات الخاصة وغيرها. يعمل مع التلاميذ والهيئة والمجتمع لعمل برنامج لصيانة وأمن الأجهزة المدرسية. يعمل مع الهيئات والمصالح المختصة في التعريف بحاجات المدرسة من التجهيزات والتحسينات. رابعا، يستخدم مالية المدرسة استخداما فعالا، يمارس تحكما جيدا في إنشاء وإدارة الأنشطة التي ترفع مكانة المدرسة، يتصل بالجهات المركزية من أجل تخصيص المصروفات، يتبع الأنظمة والقوانين المالية في الصرف والتنظيمات المالية. خامسا، ينظم مكاتب المدرسة على النحو التالي: الخدمات التي يقدمها المكتب منظمة تماما، العمل الروتيني منظم ويؤدي المكتب عمله بدقة وفورية، يدير العمل بالمكتب دون السماح للعمل المكتبي أن يستوعب جزءا كبيرا من وقته.